السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن الأحزاب السياسية التي قاطعت حكومة رئيس الوزراء نور المالكي قررت معاودة الانضمام إليها. مكتب المالكي قال في بيان اليوم أن رئيس الوزراء أكد أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن المصالحة الوطنية حققت نجاحا، وأن جميع الكتل السياسية ستعاود الانضمام إلى الحكومة. وكانت السفارة البريطانية في بغداد قالت أن ميليباند عقد محادثات مع المالكي، ولم تذكر متحدثة باسم السفارة تفاصيل عن تلك المحادثات، لكن ياسين مجيد المستشار الإعلامي للمالكي قال أن الوزير البريطاني وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها، وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الأوضاع الأمنية في البلاد وقضايا استثمار الشركات البريطانية في عموم العراق. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 4 مشتبه بهم من عناصر ميليشيات تلقوا تدريبات في إيران، واعتقلت 5 آخرين خلال عملية شمال بغداد. وقال الجيش في بيان أن 4 قتلوا خلال عمليات دهم استهدفت عناصر يشتبه بتسلمهم أسلحة وتمويلا من إيران، مشيرا إلى أن الأشخاص المستهدفين هم من الجماعات الخاصة التي يشتبه بقيامها بدعم عملية الخطف والعنف المسلح التي تستهدف المدنيين العراقيين وقوات التحالف، موضحا أن مواجهة مسلحة اندلعت مع المسلحين في منطقة الراشدية. وأكد البيان اعتقال 5 أشخاص آخرين يشتبه بكونهم من عناصر الميليشيا خلال العملية. قال ممثل الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة جعفر الموسوي أن طارق عزيز الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة صدام سيمثل أمام المحكمة على خلفية تهم موجهة إليه بإعدام قرابة 40 من التجار العراقيين في عام 1992. الموسوي أكد أن عزيز سيمثل أمام المحكمة يوم 29 من هذا الشهر، وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه متورط بالأحداث التي رافقت وأدت إلى إعدام التجار. وقال ممثل الادعاء العام أن وطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك من بين أبرز المتهمين في هذه القضية الذين سيمثلون أمام المحكمة أيضا. أعلن في بغداد اليوم عن إطلاق سراح 256 صبيا من السجون العراقية والأمريكية تنفيذا لقانون العفو العام. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت أن الأحداث توزعوا بنحو 117 حدثا من قسم دار الملاحظة في بغداد، و67 حدثا من دار الملاحظة في نينوى، إضافة إلى 7 أحداث من الأناث من قسم الأحداث الأناث المحكومات. وأشار مصدر مخول في الوزارة إلى أن العمل جار لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بإطلاق سراح المشمولين بقانون العفو. يذكر أن عدد المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما يصل إلى حوالي 500 معتقل. قالت كوريا الشمالية أنها حققت تقدما في محادثات مع مسؤول زائر من وزارة الخارجية الأمريكية في وقت يتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس جورج بوش أعضاء الكونغرس أن كوريا الشمالية كانت تساعد سوريا في بناء مفاعل نووي. من جهته رد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري على التأكيدات الأمريكية، ونفى لدى خروجه من نقاش حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي وجود أي تعاون بين بلاده وكوريا الشمالية، واصفا ذلك بالشائعات، وقال
لم يكن هناك أي تعاون بين سوريا وكوريا الشمالية من أي نوع كان. نحن نرفض هذه الشائعات، وهذا ما بإمكاني أن أقوله في هذا الخصوص.
with this regard.
عبرت الولايات المتحدة عن قلقها لإسقاط طائرة استطلاع جورجيا بدون طيار، وجددت دعمها لجورجيا في نزاعها مع روسيا بشأن منطقتين انفصاليتين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك قال في بيان إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق لإسقاط طائرة استطلاع جورجيا غير مسلحة بواسطة ما يفترض أنها مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 فوق منطقة أبخازيا بجورجيا في 20 من الشهر الجاري. من جهته قال الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أمام عدد من السفراء الأجانب في العاصمة تبليسي إن روسيا تجاوزت الحدود، وأضاف
بقرار تقوية الروابط مع أبخازيا وأسيتيا الجنوبية تكون روسيا قد تجاوزت الحدود، ما يضع العلاقات الطبيعية والعلاقات الدبلوماسية الدولية تحت تهديد خطير جدا.
قالت فرنسا أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه الرئيس نيكولا ساركوزي منذ وصوله للحكم العام الماضي سيعيد منطقة البحر المتوسط إلى صلب الاهتمامات الأوروبية. وقال هنري جينو مبعوث ساركوزي إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عقب لقاء جمعهما بقصر قرطاج إن هذا المشروع سيعطي دفعة جديدة لإرادة الوحدة التي بقيت قوية لدى الشعوب المتوسطية رغم المشاكل والأزمات. وكان ساركوزي دعا الدول المتوسطية إلى التطلع إلى ما هو أبعد من إخفاقات الماضي وبناء اتحاد متوسطي يمكن أن يعالج الانقسامات الثقافية وينهي النزاعات الدينية ويضيق الفجوة المتسعة في الثروة بين الشمال والجنوب. وأخيرا قال الجيش التركي أن طائرات قصفت أمس مجموعة من المتمردين الأكراد بشمال العراق كانوا يحاولون التسلل إلى داخل الأراضي التركية. بيان نشر على موقع الجيش التركي على الإنترنت قال أن عناصر مسلحة من حزب العمال الكردستاني تم رصدهم كانوا يحاولون التسلل إلى داخل تركيا. مستمعين الأعزاء قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، إذاعة العراق الحر تتواصل معكم دائما عبر مواد برامجها وتقاريرها، أرجو لكم معنا أطيب الأوقات. خلال هذه الساعة ستتابعون عددا من تقارير مراسلينا، أحدها يتناول موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بغداد، وطالبات مدارس الرصافة يتغنين بالوطن وحبه في مهرجان طلابي، وحمامات كربلاء الشعبية ما زالت تجد لها زبائن من زوار المدينة وأهلها. وقبل ختام الساعة سترافقون ديار بامرني وحلقة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، أعلن عدد من البرلمانيين عن تأسيس كيان سياسي جديد أطلق عليه التجمع العربي العراقي، سيتم دمج كتلة المصالحة والتحرير وحزب الوطن فيه بعد إقصاء رئيسهما السابق مشعان الجبوري. الأمين العام المساعد للتجمع محمد خلف الجبوري أكد في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر أن نشوء هذه الكتلة سيحسن أداء الكتل الأخرى في مجلس النواب. حسن راشد وهذا التقرير.
على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على التغيير في العراق، لأن العملية السياسية ما تزال تعيش تحولا ينتج باستمرار كيانات سياسية جديدة ويغيب كيانات أخرى كانت قد سجلت حضورا واضحا على الساحة. وفي هذا الإطار أعلن أعضاء كتلة المصالحة والتحرير في مجلس النواب العراقي التي تملك 3 نواب أعلنوا عن حلها وإقالة رئيسها مشعان الجبوري وتشكيل تجمع أوسع منها أطلق عليه التجمع العربي العراقي، كما أعلن علي عبد الكريم الجبوري رئيس التجمع الجديد في مؤتمر صحفي عقده ببغداد. وكان مجلس النواب العراقي قد رفع الحصانة البرلمانية عن مشعان الجبوري تمهيدا لمحاكمته بقضايا فساد مالي، ويحاول التجمع الجديد اعتماد خطاب جديد يختلف عن خطاب كتلة المصالحة والتحرير التصعيدي. ويؤكد نائب الأمين العام فاضل حسين الطالب أن الهدف المركزي للتجمع هو العمل على بناء العراق ووحدته والحفاظ على هويته العربية.
الجديد هو أنه إحنا همش عدنا بناء العراق ووحدة العراق وحفاظ على هوية العراق العربية.
يعني ما هي أبرز ملاحظاتكم على كتلة المصالحة والتحرير أصلا؟
والله أشخاص قليلين هم اللي حقيقة أخذوا يتفردون قراراتهم.
من جانبه يشير الأمين العام المساعد محمد خلف الجبوري إلى أن وجود التجمع في الساحة سيحسن أداء الكتل الأخرى.
يعني هي ولادة عن ظرف معين، هذا الظرف أخذ مداه. الآن الوضع السياسي داخل المجلس بدأ يتحسن، فلا بد أن تكون هناك اصطفافات جديدة، فنشوء هذه الكتلة هو ضمن الاصطفافات الجديدة اللي نتأمل منها إن شاء الله كل خير على المستوى التشريعي والتنفيذي.
وتقول مسؤولة المكتب النسوي في التجمع ذكرى الجبوري إن الهدف من ذلك هو اجتثاث الطائفية من الواقع السياسي.
إحنا كمكتب نسوي في برنامجنا إنه أهم شيء هذه الكلمة المعيبة شيعة أو سنة نريد نلغيها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شهدت مفردات غذائية ارتفاعا واضحا بأسعارها في السوق. البعض يرجع السبب إلى تعرض مجمعات بيع الجملة في منطقة جميلة إلى الإغلاق، فيما ربط البعض الآخر زيادة الأسعار برفع رواتب الموظفين. وطبعا حضر السبب الأمني مؤثرا في تسعيرة البضائع في السوق. محمد كريم استطلع آراء معنيين بمعادلة توفر السلع وأسعارها في هذا التقرير.
زادت كل الأسعار، كل المواد، ماكو شيء ما زاد، لأن شحت بالسوق بسبب الأوضاع الجميلة.
هذا أثر على حركة السوق؟
إيه، قلل من الشراء، المواطن ما عنده إمكانية، لأن اللي كان يأخذ 50,000 قام يأخذ 10,000.
بينما يؤكد تاجر آخر وهو رافد حميد أن زيادة الأسعار اقتصرت على بعض المواد دون سواها.
صار عندنا صعود بعض الشغلات الأساسية مثل الزيت، المعجون، وبعضها بقت كما هي. السبب الرئيسي هو طبعا إغلاق جميلة، يعني جميلة هي مصدر كل كبير بغداد والعراق كله، طبعا أثرت هواي على السوق وبالذات على المخضر.
فيما ينفي حميد أن يكون لقرار الحكومة زيادة الرواتب أثر في زيادة أسعار تلك المواد.
زيادة الرواتب لا، ما أعتقد لها تأثير. هذا الشيء أثر كان قبل بزمن نظام البائد، لأنه كانوا التجار معدودين، فكان واحد مسيطر على الزيت واحد مسيطر على الشكر. هسه لا، غير شكل، هسه صاروا تجار هواية، وياهل يريد يروح يركب طيارة ويروح للصين، وشي يريد يروح يجيب، فأكو منافسة صارت، فماكو واحد يقدر يحتكر الحاجة وبس هو ينزلها بالسوق وبيعها بسعر اللي يريده.
إلى ذلك يعزو المواطن صبحي رشيد زيادة الأسعار إلى استغلال كبار التجار للأحداث الأمنية الأخيرة.
أسعار زادت من وراء الأحداث، تطلع دعايات فلان مركز تجاري محروق، فلان مركز تجاري ما حنا يقدر يوصله، صار استغلال بالشغلة. يعني اللي يجيب له مثلا طن طماطة يدري أنه طماطة قليلة بالسوق فيتحكم بالأسعار.
في حين تشير المواطنة نور علي إلى أن زيادة الأسعار أصبحت حالة طبيعية تترافق مع أي تصعيد في الوضع الأمني.
دائما يعني ما تصعد الأحداث والأمن يدهور الرحالة، كأنما يصير سيستم لا إرادي إنه الأسعار كلها تزيد والمواد الغذائية كلها ترتفع، فشي هذا مبرمج دائما، ومن الزيد حتى من تهدأ الأوضاع ما ترجع تنزل نفس الشيء، لا تبقى نفس الزيادة حتى لو هدأت الوضعية الناس تضطر إنه تشتري.
المواطنة أم علي تؤكد عدم استفادة الموظفين من زيادة رواتبهم في ظل التصاعد المستمر في مستوى الأسعار، داعية الحكومة إلى فرض سلطتها في تحديدها.
واحد راتبه بالـ300 أو بـ400، هذا شكل في أجار بيت، لو مصرف أطفال، لو مدارس، لو كليات، والله أكثر الطلاب حتى قاعد أبو البيت ما كانوا يدرسون. كل استفادة من الزيادة هاي ماكو، لأن شنو الزيادة جت تجد 100 زاد القط 10. الحكومة تحط حد للتجار سعر السلع مثل ما كان قبل تسعيره أكو، واللي يغلي الحكومة تكون مسؤولة عنه، حتى المواطن من يأخذ زيادة يحس بيها.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي سامي الزبيدي الآثار السلبية لتصاعد الأسعار ولقرار الحكومة زيادة الرواتب على اقتصاد المواطن.
أصبح تضخم وأصبحت زيادة الرواتب لا يعني شيء، إذ أن البضاعة ارتفعت قبل أن يصدر القرار، وهذا مؤشر سلبي. الزيادة في الرواتب ليست هي الحل الأمثل، الحل الأمثل هو توفير المواد ودعمها من قبل الحكومة، وكذلك دعم القطاع الخاص وسن القوانين التي تتيح له أخذ مجاله في الحياة العامة. لا بد للعراق أن يتأثر بالوضع العالمي، فإن أكثر البضائع سواء الغذائية أو بقية مرافق الحياة ارتفعت جراء ارتفاع النفط والحياة المعيشية الجديدة والتضخم الحاصل في مجمل الحياة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، وهذا يشمل العراق أيضا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تثير ظاهرة جزر الحيوانات خارج المجازر الرسمية التي تخضع لرقابة الجهات الصحية والبيطرية تساؤلات حول نظافة اللحوم وخلوها من الإصابات وسلامة خزنها. مشهد عرض اللحوم على الأرصفة وذبح الحيوانات في المناطق العامة يتكرر في مدن مختلفة، إحداها مدينة الكوت التي نقل مراسلنا فيها سيف عبد الرحمن آراء ومواقف قصابين ومسؤولين صحيين، فهل وجد الحل؟ هذا أحدهم.
ماكو مجازة، حمل هاي الوادم تشتر طلي منها ونذبحها إلى هنا وطليان هاي شوفها زينة.
إنها ظاهرة الذبح العشوائي خارج سلطة الرقابة الصحية التي بدأت تحتل مساحة واسعة في الأحياء الشعبية وأماكن بيع المواشي وعلى الطرق الخارجية في مدينة الكوت. تلك الظاهرة تثير الكثير من التساؤلات حول مدى جاهزية اللحوم التي تعرضها محال القصابة في ظل أمور أبرزها الذبح خارج المجازر المأذونة وسلامة خزنها في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ولعل الأبرز والأهم هنالك من لا يثق بحكم القصاب على سلامة المنتوج. قصاب آخر يدعى علاوي الذي يتخذ من رصيف أحد شوارع سوق الشيشان أحد أكبر الأسواق الشعبية في المدينة مكانا لبيع اللحوم، سألنا فقال:
المزرعة بعيدة والأجرة غالية، ثانيا إذا رحنا للمصدر لازم يتأخر اللحم يعني العشرة يلا يوصل، وإذا رحنا للغاد لازم نغليه، ثانيا يعني الحلال غالي.
وفي دائرة الرقابة الصحية وضعنا أسئلتنا أمام أحد منتسبيها والذي أكد على عدم ذكر اسمه، وما شاهدناه وما سمعناه خلال جولتنا في محل القصابة، وسألناه كذلك عن الإجراءات الوقائية للحد من تلك الظاهرة ومنع انتشار الأمراض المهلكة التي تظهر بين المواشي، فقال:
ليس للصحة فقط الدور في هذا المجال، وإنما الدور الأساسي هو للمستشفى البيطري والمستوصفات البيطرية في الأقضية والنواحي لغرض الحد من الذبح خارج المجازر وتوعية القصابين بضرورة اللجوء إلى المجازر المعتمدة أو الصالحة للاستخدام بغية تحقيق اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري. التجاوز من خلال ذبح خارج المجازر عملية مشتركة، والصحة تلعب دورا فيها من خلال توفير الشروط الصحية في المحلات العامة التي تتداول بيع اللحوم الحمراء.
ويعترف مدير البيع المهندس صباح القريشي بأن قلة المجازر في مدن المحافظة كان وراء انتشار ظاهرة الذبح العشوائي، مطالبا في الوقت ذاته الجهات البيطرية والصحية بتجديد الرقابة للحد من انتشارها.
لوحظ في الاونه الاخيره من خلال جولات الميدانيه تقوم بها شعب الرقابه البيئيه اللي تابعه لمديريه بيئه واسط انتشار ظاهره الذبح في عموم المحافظه. السبب الاول اللي هو للاسف قله المجازر اللي مو موجوده المحافظه منفعل دورها. احنا طلبنا ومن خلال رقاباتنا طلبنا من تشاور تسريع انجاز المجازر الموجوده في عموم المحافظه للحد من هذه الظاهره اللي هي ظاهره مو حضاريه، الذبح وين ما كان بصوره عشوائيه بالمناطق، الفضلات والدم مرمي بالشوارع. فاحنا بدورنا نطلب من المستشفى البيطري وزائدا دائره صحه واسط قسم الرقابه لتجديد الرقابة على القصابين اللي يذبحون خارج المجازر للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي.
أحد موظفي الرقابة الصحية همس لنا قائلا: كيف يتسنى لنا العمل في ظل غياب الأمن ونحن نتعامل مع أصحاب الساطور؟ سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان العراقي حضيري أبو عزيز.
مرة صافي خيم من كرخماتي مرة صادي من كرخ ماتي ماتي مرة صادي آخ يا قلبي
على درب يمرون أريد أقعد ونادي ناس أحبابي يعودون ما تقول لي يا حادي بالله ما تقول لي يا حادي
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الكرام ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية ضحايا الحرب والإرهاب والقتل الخطأ سيعوضون وفق قرار صادر من البرلمان العراقي. في ذكرى قصف قلعة عدزة جماهير كردستان تجدد إدانتها للجريمة وتحيي ذكرى الشهداء. إلقاء القبض على أحد الهاربين في منطقة حامرين يشتبه بكونه عزة الدوري. بدء اجتماعات مجلس الأمانة العامة للجامعة الأمريكية في سليمانية. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ هذه العناوين: رئيس الإقليم مسعود بازاني استقبل وفدا من المثقفين العربي والكرد الفيليين. وزير المالية في حكومة إقليم كردستان أعلن بأن الإيرادات زادت هذه السنة بنسبة 111 فيما قلت المصروفات بنسبة 102.8 وهذا دليل بحسب الوزير على انتعاش اقتصاد الإقليم. وزارة الثقافة تكرم المصورين الصحفيين في عيد الصحافة الكردية. وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ من المتوقع تصدير النفط المستخرج في طقطق ودهوك إلى الخارج عن طريق ميناء جهان التركي. من المقرر إطلاق ماء سد دوكان وسد بليخان إلى محافظة ديالى. التركمان والعرب يعارضون مقترحات الأمم المتحدة الخاصة بمعالجة مشكلة الماء 140. في الأسبوع القادم ستقدم أضابير التجار العراقيين الذين أعدمهم صدام حسين إلى المحكمة العليا. وصحيفة آسو اليومية السياسية المستقلة كتبت تقول أن زلفة العقار وزيادة الرواتب قد أدرجت في الميزانية. سكرتير حزب كادحي كردستان قادر عزيز يقول أن الحل السياسي سيعود بالضرر إلى عودة كركوك إلى إقليم كردستان. 56 برلمانيا كردستانيا قدموا مذكرة يطالبون فيها بإطلاق سراح ليلى زانا النائبة الكردية في برلمان تركيا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنشر الصحف الأردنية كافة أن فريقا طبيا أردنيا تمكن من استئصال ورم دماغي في الجانب الأيسر من الدماغ لمريضة عراقية في عملية استغرقت 6 ساعات كانت خلالها المريضة بكامل وعيها ولم تعطى مواد تخديرية. وقال رئيس الفريق الطبي أن المريضة كانت في حالة تعاون كامل مع الفريق الطبي وتناولت الماء أثناء إجراء العملية للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات. وبيّن أن المريضة قامت بعد الانتهاء من العملية من سرير العملية وتناولت طعام العشاء مباشرة وبفضل الله لم تحدث أي مضاعفات تذكر. وتقول صحيفة العرب اليوم أن قيمة الصادرات الوطنية للسوق العراقية سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 83% في الشهرين الأولين من العام الحالي، حيث صدر الأردن إلى العراق ما قيمته 77 مليون دينار مقارنة مع 51 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. ويقر الصناعيون بالتنافس الذي يلقاه المصدرون الأردنيون مع نظرائهم من 5 دول مجاورة أخرى للعراق، إلا أنهم يرون أن خبرات العمل الطويلة للمصدرين الأردنيين في السوق العراقية تمنحهم ميزة تنافسية أكبر. وتنقل الغد عن مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أمس أن الهاشمي اجتمع مع رئيس الإقليم الكردي مسعود البارزاني وأن المباحثات كانت تهدف إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن في إطار الاتفاق على برنامج سياسي وطني يستهدف أداء الوزارات بشكل يلبي احتياجات المواطن العراقي وإنهاء حالة العنف في البلاد وفرض الأمن ودعم ومساندة الأجهزة الحكومية. وتنقل الرأي عن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الموت يأتي لبلاده من سوريا وإيران، مؤكدا أن دمشق تؤوي عزة الدوري الرجل الثاني في النظام العراقي السابق ومتهما طهران بتسليح جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر وتنظيم القاعدة في وقت واحد. وتقول الدستور أن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أكد أن سبب عدم إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد أمني بحت ولا أبعاد سياسية له، وعندما تتوفر الظروف الأمنية فالسفارات ستذهب بطبيعة الحال إلى العراق. واعتبر الأمير سعود أن عدم وجود سفارة سعودية في العراق لا يعني وجود أي فتور في العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية من توفير الإمكانات المطلوبة لتوفير الحماية للسفارات على أراضيها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حضرت معاني حب الوطن والدعوة لبنائه وتعزيز الأخوة العراقية واضحة في مفردات الفقرات الثقافية والفنية التي قدمتها الطالبات خلال المهرجان الثقافي السنوي لمديرية تربية الرصافة. المهرجان يأتي ضمن سلسلة نشاطات تشرف عليها المؤسسات التربوية وتهدف إلى إبراز طاقات الطلبة الإبداعية. عماد جاسم ينقلنا إلى أجواء المهرجان.
تحت شعار كلنا للعراق والعراق لنا، أقامت مديرية تربية الرصافة الثانية مهرجانها الثقافي الإبداعي السنوي بمشاركة طالبات من مدارس المتوسطة والإعدادية. المهرجان أقيم في قاعات مديرية التربية في شارع فلسطين، واستهل بكلمة المشرف على المهرجان خالد جمعة:
نقف اليوم في تحدي مع الواقع وفي هذا الوضع الخطير لنشد من أزمة العراق الذي هو غايتنا، وإن كانت السياسة قد جعلت منا فرقا وطوائف، وربما كانت بعض من أعمالنا بلسما لما يقتل الذات العراقية من جنون الانتظار. ماذا ننتظر؟ وما المجهول؟ وهل سيستريح العراق؟ زمد هذا كل الذي حل بالعراق من حرب وتشريد وقتل سيذهب جفاء.
وقدمت مسرحيات قصيرة من تأليف وإخراج الطالبات، ومنها مسرحية نحب العراق التي تتحدث عن هجرة العوائل العراقية إلى دول الجوار بسبب تزايد أعمال العنف. وألقيت في المهرجان قصائد وقصائد ممسرحة لعدد من الطالبات تتنوع مواضيعها بين الوطني والوجداني.
ما مرتاح ما مرتاح ما مرتاح، عيوني تستحي بس الدموع مكاح. ما مرتاح ما مرتاح منك ومن الجاي ومن الراح. ما مرتاح ما مرتاح منك ومني ومن الجاي ومن الراح. ما نرتاح عركوا يا الزمن ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينسي اللي راح. ما مرتاح ما مرتاح لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع. ما مرتاح لأن قاضي بلاغي مدد التوقيف. هنا العراق في كل بيت والد يبكي وأم تشتكي ضيب الفراق. هنا العراق هنا الخير العميم والمستجيب، هنا الشعب الفقير المستجير، هنا الحضارة والمنارة والمهارة والتطرف في الولاء وفي النفاق، هنا الطغاة على مدى الأيام سادوا. هنا العراق هنا الأمطار والأنهار والأشقار، هنا الأفكار والأذكار والأقمار، هنا الكرامة هنا الكفاءة والمودة والتنافر في الشقاق. هنا العراق هنا الغناء هنا البكاء وكربلاء، هنا الأحباب هنا زرياب هنا السياب هنا العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، انتشرت الحمامات الشعبية قديما في المدن العراقية لتحقق مهمتها الأساسية عندما كانت البيوت تفتقد إلى الحمام المنزلي، فيلجأ الناس إلى حمام السوق أو حمام البخار الشعبي ويسهل الحصول على خدماته في كل محلة تقريبا، فكان هناك حمام للرجال مثلما للنساء حمامهن الخاص. ومع تطور المدينة وتغيير طراز البيوت وتوفر شبكات الماء قلت الحاجة لحمام السوق، لكن القليل منها يحاول أن يتواصل بسبب الحاجة لخدماته، خصوصا في المدن التي تستقبل زوارا طوال أيام السنة ومنها كربلاء. مصطفى عبد الواحد يأخذنا إلى أجواء الحمامات الشعبية.
بعد سنوات من النشاط والحركة أخذت الحمامات الشعبية في كربلاء بالاختفاء، وصار الناس يعزفون عن الذهاب إلى هذه الحمامات، وربما لا يمكن الوصول إليها بسهولة لأنها في أماكن منزوية ولا يضع أصحابها علامات للدلالة عليها. وفي مدينة مثل كربلاء يقصدها كثيرون، يفترض أن تنتعش الحمامات العامة سيما في أوقات الزيارات التي ينام فيها الناس في الشوارع ولا تستوعبهم الفنادق والبيوت الخاصة بالإيواء. وهذا المواطن صفاء الدين حسين:
هواي قصور والله، هاي الفترة ها صار حوالي 5-6 سنوات قصور هواية، يعني من ناحية احنا نحو الأحسن حماماتنا نفسها على حطتها زين، مهما يكون ابو الحمام نظيف ويرتب ويعدل بس مو ما مدى يتوالى من الحضاره والتقدم. اكو حمام ساونا اكو بخار اكو ذني ما متوفرات عندنا زين. والنظافة همينة ترجع صاحب الحمام نفسه والعمال اللي يشغلهم يعتمهم باللي يقدروا له وعلى الله.
إذا لم يحاول أصحاب الحمامات الشعبية تطوير هذه المرافق والاهتمام بها وظلت كما هي منذ عشرات السنين فهي صغيرة وذات جدران قديمة وتفتقر إلى النظافة في أغلب الأحيان. وهذا سلمان إبراهيم صاحب أحد الحمامات.
والله حمامات الأول تنبني بجرس طين، هسه ينبني بسمنت. حمامات الأول أسفل من حمامات الجديدة لأنه السمنت حار بارد بعكس الجرس، الجرس بالصيف بارد بشتى حار. البناء اللي هسه موجود كله بعد سمنت، فما يعرفون إذا نسوالف مال حار وبارد. فيجون الناس الحمام اللي يدلاك واللي ظهره يوجعه واللي أرق النسبي واللي متنا ممتون، أكون أنا دلالي خاصين لهم، هذا اللي يرتب له أرق النسب وهذا اللي يرتب له عندك المتن ماله وهذا صورته واقعة. حمام حار وهي بعض مسائل الحمامات.
ولكن مع انحسار دور الحمامات الشعبية ما زال بعض الأشخاص يقصدونها طلبا للعلاج من بعض التقلصات العضلية كما يشير طالب الأسدي، سيما وأن الدلاكين أو المدلكشية ما زالوا يمارسون مهنتهم في الحمامات الشعبية.
طبعا أكو فرق هواي. الفرق الأول أولا هذا يدين الأعصاب داخل الجسم، أكو أمراض داخل الجسم يطيبها. ثاني قبل شوية كان ظهري يعلمني كلش، فقلت الولد هذا الدلاك يا باني هاي وضعيتي كله ما أعرف فعلا مرق الياب صار زين كل زين يعني بي. طبعا فرق كبير، بخاري يعني يفيد الجسم يفيد.
يسجل على الحمامات الشعبية من بين أمور عدة إخفاق أصحابها في توفير مناخ صحي داخل هذه الحمامات والاهتمام بالوسائل المستخدمة فيها، فالمناشف أو الخوليات مثلا تستخدم من قبل الجميع ما قد يسهل عملية انتقال الأمراض بين مرتاديها، ولكن بعض هؤلاء لا يبالون كثيرا بهذا الأمر.
والله هذا السؤال طبعا حقيقة هو صحيح مثل ما تقول، بس احنا اولا خلينا على الله على الفطرة، وثانيا اعتقد هذا المكان المقدس ما اصيبها الامراض كلها، يعني اعتقد شوية نظيف جدا نظيف هذا الحمام.
ما زال يكون بالحمامات ماء حار، فالماء الحار كل الجراثيم يلوث يعني يقطع الامراض كلها، يقضي على الامراض كلها الماء الحار. حمامات بس هي البناء مالها قديم، الطراز مالها قديم، فتبقى محافظة عليه.
كربلاء التي تستقبل آلاف الأشخاص على مدار العام ربما ينتظر أن تزدهر فيها خدمة الحمامات العامة إذا ما تمكن أصحاب هذه الحمامات طبعا من تشييد حمامات حديثة ومراعاة جانب الخصوصية فيها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
عندك عين تعاتبني وعندك عين وعندك عين وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
وعندك عين تعاتبني وتحكي عن الإخلاص الغالي. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
آخر لحظة أهلي بعدك آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني
وانت كايم تعادي تحكي عن الإخلاص الغالي بس رجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة العالم ممكن يحكي عن الإخلاص ليش تحاول تخدع نفسك ما يكفيك خدعت نفس الإحساس نسيتك آخر لحظة أهلي بعدك آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني وعندك عيب تعالي غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة عيش الحرمان واذكرني من تعرف معنى الحرمان موقف واجهني وراح ادفع ثمنه من الآن نسيتك آخر لحظة أهلي بعدك آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني آخر لحظة أهلي بعدك آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتالي
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين دعت الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمساعدة العراق في عمليات نزع الألغام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ذكر في تقرير أصدره مؤخرا تحذير الجهات الثلاث في بيان لهم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الألغام أن العراق يعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم واعتبر البيان العراق البلد الأكثر تضررا من القنابل غير المنفجرة وزارة البيئة العراقية أفادت بناء على الإحصائيات الصادرة في شهر شباط أن أرض العراق تضم حوالي 25 مليون لغم غير منفجر مزروعة في 4000 حقل ألغام بالإضافة إلى حوالي 90 مليون ذخيرة غير منفجرة وزيرة البيئة بالوكالة نرمين عثمان حذرت من حجم التلوث الذي يعاني منه العراق نتيجة انتشار الألغام، وأوضحت أن سلطة الائتلاف اتخذت قراراً عام 2003 بإنشاء الهيئة الوطنية لإزالة الألغام التابعة لوزارة التخطيط، وأوكلت لها مهمة التبليغ عن عدد الألغام ومواقع وجودها ووضع قوانين خاصة بها وتوظيف شركات لإزالتها. عثمان أشارت إلى أن الهيئة عانت من كثير من الإخفاقات، بما دعا رئاسة الوزراء إلى إلحاق الهيئة بوزارة البيئة. نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أقر في مؤتمر صحفي بعدم قدرة الحكومة العراقية على إزالة الألغام، مناشدا المجتمع الدولي لتقديم المعونة، في حين أشار الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام أن العراق يفتقد الخرائط اللازمة، مضيفا أن أرض العراق تحتوي على ربع الألغام المزروعة في العالم، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة كانت منشغلة بمحاربة الإرهاب وبالتالي لم تلقى الألغام الاهتمام الذي تستحقه، وأضاف أن هناك لغم يمكن أن يودي بحياة أي عراقي في أي لحظة. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر أجرت هذا الحوار مع السيد مزاحم جهاد مطر مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام، الذي أشار إلى وجود كارثة اسمها الألغام لم ينتبه لها أحد لحد الآن، وتسببت في جرح ومقتل مئات من الأبرياء معظمهم من الأطفال. مزاحم ذكر أن ما ورد من أرقام وإحصائيات حول عدد الألغام والضحايا هي أرقام تقريبية وفي ازدياد، ولا بد من تضافر الجهود وإيجاد صيغة عمل وآلية فاعلة لإزالة كل هذه الألغام بأسرع وقت ممكن من أجل حماية أرواح المواطنين، وبالتالي البدء ببرامج التنمية التي وضعتها الحكومة والمتوقفة لحد الآن بسبب وجود هذه الألغام.
المنظمة العراقية لإزالة الألغام هي أول منظمة عراقية غير حكومية تأسست في 1 أيلول 2003. هذه المنظمة كانت ولا زالت تقريبا في مقدمة المنظمات غير الحكومية، وهي الوحيدة العاملة في مجال إزالة الألغام حاليا في العراق. المنظمة منذ التأسيس صراحة وضعت أمامها عدة أهداف لغرض تحقيق مساعدة الشعب العراقي المظلوم، لأنه كما تعلم ويعلم المستمعون الكرام أن العراق يعاني من صراحة نكبات كثيرة، إلا أن مصيبة أو كارثة الألغام المزروعة في العراق اللي يتجاوز عددها ربع الألغام الموجودة في أكثر من 62 دولة في العالم، حيث في العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة حوالي 110 مليون لغم مزروع، يوجد في العراق منها أكثر من 25 مليون. المشكلة مو فقط بأعداد الألغام، وإنما هناك أيضا نتيجة للحروب السابقة، يوجد في العراق ملايين من المقذوفات الخطرة والأعتدة أو المخلفات الحربية المنتشرة في كل الأماكن.
أنتم كمنظمة هل لديكم إحصائيات أخرى عن عدد الضحايا الذين يقتلون أو يجرحون بسبب انفجار هذه الألغام أو المتفجرات الموجودة في داخل العراق؟
أولا هذه المعلومات صراحة اللي تحدث بها السادة المسؤولين هي مستقاة من المعلومات الخاصة بالمنظمة العراقية لإزالة الألغام. أولا صراحة هذه الأرقام اللي راح أذكرها أو اللي سمعتوها هي أرقام قابلة للزيادة وليس للنقصان، لأنه لعدم وجود مسح متكامل للأراضي العراقية، فهذه الأرقام فقط للمناطق اللي تم مسحها، مثلا 25 مليون لغم. صراحة الأمم المتحدة أكدت أنه يوجد في شمال العراق فقط أكثر من 10 مليون لغم، بينما بالمناطق الوسطى والجنوبية الحقول الألغام الموجودة صراحة هي أكثر كثافة وأكثر مساحة من المنطقة الشمالية، بحيث في المنطقة الوسطى من العراق وخاصة في منطقة الكوت، بالذات في منطقة امتدادا من منطقة بدر وجرصان ونزولا إلى حدود العمارة، توجد أكثر حقول للغام في ليس في العراق واحد، وإنما هذه الحقول هي أستطيع القول بأنهم أكثر حقول الألغام المزروعة في التاريخ على يعني على مر الحروب، حتى في الحرب العالمية الأولى أو الثانية صراحة لا يوجد حقل ألغام بعمق أكثر من 10 و15 كيلومتر وبطول عشرات الكيلومترات. صراحة بالعراق بدأ زرع الألغام من أوائل الستينيات، وخلال 40 أو 50 عام العراق فقط كان يزرع الألغام دون رفع أي لغم إلا للأغراض العسكرية. ولذلك المشكلة الكبرى الآن لا توجد مخططات، لا توجد خطوات دقيقة، ولا توجد قاعدة معلومات سوى قاعدة المعلومات الموجودة لدى المنظمة العراقية. وبدون شك هذه القاعدة لا تكون متكاملة، لأنه كمنظمة غير حكومية ليست قادرة على جمع مثل هذه المعلومات إلا يعني القصد. يعني هذه من واجبات هيئة وطنية فعالة، لأنه من ضمن أعمال إزالة الألغام هو تدقيق ومسح واستطلاع وتوثيق الأراضي والمناطق الملوثة.
نعم أستاذ مزاحم، قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع يا حبذا نتحدث عن الأرقام التي جمعتموها والإحصائيات عن عدد الضحايا جراء انفجار هذه الألغام.
مصادر المعلومات تشير إلى أنه بمعدل من 3 إلى 4 حادثة يوميا، بس كعدد صراحة المصابين يعني بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري تقريبا هذه الأرقام ما ممكن نصل إليها، لأنه قلت لك ما كل حد الآن جهة معينة توثق هذه المعلومات حتى تتصور حجم الكارثة الموجودة في العراق. في حادثة واحدة خلال ساعة أطفال كانوا يلعبون كرة في منطقة الدير، صار حادث يعني انفجار متعاقبة، كان ضحيتها 11 طفل شهيد و7 جرحى. فتصور من خلال حادثة واحدة هذه الخسائر تقدر تبني على هذه الأرقام الأخرى.
أستاذ مزاحم مدير منظمة العراقية لإزالة الألغام، يعني المستمع يسأل وعوائل الضحايا يسألون لماذا تم السكوت على هذه الكارثة كل هذه الفترة، ولماذا الآن بالضبط يتم تسليط الضوء عليها؟
السكوت صراحة لعدم انتباه أو لعدم وجود من ينبه الدولة والحكومة إلى هذه الكارثة الحقيقية اللي موجودة بالبلاد. هذه من واجبات صراحة الجهة المفروض عليها أن تقوم بهذا العمل، اللي هي مثل ما قلت لك الهيئة الوطنية لشؤون الألغام. الهيئة الوطنية لشؤون الألغام مثل ما أخبر الجناب لأنه ولدت ميتة ومنذ 5 سنوات ولا حد الآن لم تفعل إيش. فبادرنا من جانبنا بعد 4 سنوات إلى إعلان يوم 10 سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للتوعية من مخاطر الألغام والمقذوفات المختلفة. وكنا ننادي صراحة نكتب بالصحف وبالجرائد خلال مختلف الوسائل. بعد 4 سنوات من شفنا ماكو أحد ينتبه إلى هذه المسألة، أقدمنا على إعلان اليوم 10 سبتمبر من كل عام إعلانا وطنيا لغرض التوعية من مخاطر الألغام. هذه الاحتفالية تقريبا شوية نبهت الناس والدولة، كانت كبداية صراحة للخطوات الأخرى.
سؤال أستاذ بزاحم، التغيير، هل حدث أي تغيير بالنسبة لدور الحكومة في متابعة ملف الألغام؟
نعم، التغيير اللي صار صراحة تغيير جدا مهم. تم تحويل الهيئة الوطنية من وزارة التخطيط إلى وزارة البيئة، ووزارة البيئة صراحة وزارة البيئة مهتمة بهذا الموضوع، وباعتقادي سوف تبدأ بعد 5 سنوات سوف يبدأ العراق بالخطوات الأولى لعمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
يعني وهو هذا السؤال أستاذ مزاحم، ما هو الذي نحتاجه الآن وما تحتاجه منظماتكم ومنظمات أخرى وما تحتاجه الحكومة العراقية من أجل إزالة كل هذه الألغام؟
بصراحة عملية إزالة الألغام في كل العالم الجهة اللي تقود هذه العملية دائما تكون مرتبطة بأعلى مصدر الدولة، لأنه عملية البناء وإعادة الإعمار لا يمكن إلا وتكون مرافقة مع عمليات إزالة الألغام. المطلوب هناك هيئة وطنية فاعلة، لأنه العمليات إزالة الألغام مو فقط إزالة الألغام وإنما عدة أنشطة مرتبطة البعض الآخر كسلسلة. هذه العمليات كلها تسمى بعملية إزالة الألغام، حيث لا يمكن البدء بعملية إزالة الألغام بدون المسح، بدون التأشير، بدون قاعدة معلومات. ثم بعد ذلك نحتاج إلى خطة مستعجلة، ثم خطة مرحلية لمدة 5 سنوات قصيرة الأمد، خطة استراتيجية طويلة الأمد لمدة مثلا 20 سنة. ذلك يراد إلى حملة توعية تشترك بها كل مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة والوزارات.
يعني لنتحدث عن موضوع التوعية هذه، يعني هل المنظمات العاملة الآن في العراق ومنها منظمتكم هل لها أي لجان تذهب إلى المناطق السكنية القريبة من وجود هذه الحقول وتوعيتهم وتثقيفهم من خطورة تواجدهم قرب هذه الحقول؟
بالرغم من وجود هذه المشكلة الخطيرة بالبلد، لحد الآن ليست هناك أي خطة أو عملية توعية جرت بشكل صحيح، لأنه عملية التوعية عملية تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى جهود مشتركة بين المنظمات الغير الحكومية والدولة. راح أجيب لك مثل بسيط، خلال 5 سنوات المواطن العراقي ما شاهد أي إعلان بالتلفزيون عن خطورة الألغام أو عن التنبيه للأطفال بضرورة الابتعاد عن القنابل العنقودية. عملية مؤلمة جدا، أطفال يموتون، نسائنا تموت، رجالنا صراحة يتعرضون إلى الموت أو إلى العراق. وخلال هذه 5 سنوات صراحة أنا دائما أتساءل مع نفسي مع الآخر، كم طفل فقدنا، كم رجل فقدنا، كم من مساحات الأراضي الزراعية لا زالت لا يستطيع أن يدخلها الفلاح، كم من مساحات الأراضي أو المجتمعات لا نستطيع إعادة تطويرها أو إعادة بنائها.
نعم أستاذ مزاحم، يعني عندما يتم الكشف عن حقل الغام في منطقة ما، هل يتم وضع سياج خاص يمنع دخول المواطن أو الطفل إلى هذا الحقل؟
عملية لأنه ماين أكشن أو عملية الإزالة لأنه ما موجودة بالعراق صراحة، ما عاد قلت لك أعمال قليلة، فمعظم حقول الغام ومعظم المناطق الخطرة لحد الآن غير مؤشرة وغير يعني لا تشير عليها أي علامات تحذير. ولذلك وخاصة معظم حقول الغام والمناطق لأنه مؤشرة أو أسيجيخ ما موجودة، فلذلك المواطن حتى في المناطق الجزيرة المواطن خاصة البدو والرحى يدخلون في حقول الغام أو عاشين ضمن حقول الغام، وهي أنا صراحة شفتها عيني.
نعم أستاذ مزاحم جهاد، العراق الآن عضو أو وافق على وقع على اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام، وحسب هذا الاتفاقية يجب أن يكون العراق خالي من الألغام خلال 10 سنوات القادمة. هل تعتقد أن هذه الفترة كافية لإزالة 25 مليون لغم؟ هل أن العراق سوف يوفي بالتزاماته ضمن هذه الاتفاقية؟
بصراحة ليست العبرة بتوقيع الاتفاقية، وإنما العبرة ماذا فعلنا. أما عن إنجاز هذه المهمة الصعبة صراحة باعتقادي السؤال الكبير هو متى يتم تطهير العراق والأراضي العراقية من الألغام والمخلوقات المختلفة. السؤال يمكن إذا بقينا عايشين يا أخي العزيز بعد 20 سنة تسألني هذا السؤال تقول لي شقد بقى أو شو وقت نكمل نطهر الأراضي العراقية، بعد 20 سنة راح
أطلع
الجواب إذا بقينا على هذا الحال.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ مزاحم جهاد مطر مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام، شكرا جزيلا أستاذ مزاحم. مستمعين الكرام، من ناحية أخرى أعلنت الحكومة العراقية أنه سيتم خلق 2000 منصب عمل لدعم عمليات نزع الألغام في البلاد، وسيتم إخضاع الموظفين الجدد لدورات تدريبية قبل تعيينهم في مختلف أنحاء البلاد. يذكر أن الحكومة العراقية وافقت على الانضمام إلى معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وصرحت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان أنه في ظرف 6 أشهر من توقيع العراق على المعاهدة ستقوم الوزارة بتقديم تقرير مفصل وشامل للحكومة عن كل مخططات نزع الألغام. عثمان أكدت أن العراق قادر على التخلص من كل الألغام خلال السنوات العشر القادمة، وحسب شروط معاهدة أوتاوا التي فرضت على كل دولة طرف إزالة الألغام الموجودة في أراضيها خلال فترة 10 سنوات من بدء نفاذ المعاهدة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.